الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نلتقي اليوم بمشيئة الرحمن جل جلاله مع سورة فاطر، وتسمى بسورة الملائكة، وهي سورة من خمس سور، تبدأ بالحمد لله، هي خاتمة هذه السور الخمسة. الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، سورة الكهف الحمد لله، سورة الأنعام، سورة سبأ، سورة فاطر، هذه هي السور الخمسة التي تبدأ في القرآن الكريم بقوله تعالى الحمد لله. وسورة فاطر خاتمة هذه السور الخمسة التي تبدأ بحمد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه البداية القوية العظيمة المباركة لسورة فاطر نتوقف بين يديها، وكما كان الصحابة يقولون، كان الصحابي يقول لأخيه وهو يتدارس معه القرآن: هيا بنا نؤمن ساعة، نعيش ساعة في رحاب الله عز وجل، ساعة في الأسبوع من 168 ساعة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد شكر على النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمد الله على علمه بعد فضله، وعلى قدرته بعد جوده. وسيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن يقول: كنت لا أعرف كلمة فاطر حتى سمعت أعرابيين يتحدثان، فقال أحدهما للآخر وهما يتنازعان على بئر، قال أحدهما للآخر: هذه البئر أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها، ابتدأت بناءها وشراءها. فكلمة فاطر معناها الخالق المبدع الذي خلق هذا الوجود على غير مثال سبق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، خلق هذا الوجود كله على غير مثال سبق. وأما الذين أنكروا وجود الله مثل الشيوعيين والمراكزة وأصحاب الاتجاه المادي كله في أوروبا وأمريكا، اتجاهات مادية تزعم أنها أصحاب فلسفات، الفلسفة الوجودية مثلا عند سورين كيركيغارد، تقول بأنه لا يعنينا أن نؤمن أن لهذا الوجود خالق أو ليس له خالق، المهم هو أن يشعر الإنسان بالقلق الوجودي الذي يؤدي به إلى الشعور بالمسؤولية، ومن ثم الشعور بالاطمئنان. وأين هو الاطمئنان؟ وأعلى درجات الانتحار في العالم إنما تأتي من هذه الأماكن والبؤر. الذين أنكروا وجود الله سقطت فلسفاتهم وانتكست نظرياتهم وأفلست جيوبهم، وجاءوا يمدون أياديهم يتسولون من شعوب العالم. إن كارل ماركس عندما أعلنها في القرن التاسع عشر وقال إن الدين أفيون الشعوب وإنه لا إله والحياة مادة، هذا الإنسان انهارت فلسفته وضاعت نظريته، وجاء أعرابي لم يدخل جامعة ولم يحصل على مؤهل علمي، وإنما قال بصوت الفطرة عندما سئل كيف عرفت ربك، فأجاب: سماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج وبحار ذات أمواج، البعرة فيه تدل على البعير، والأثر فيه يدل على المسير، أفلا يدلان على وجود الحكيم الخبير؟ وكان الإمام الشافعي إذا نادى ربه يقول: إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ الإمام الشافعي كان ينادي الله ويقول: يا رب متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، إلا نعيم الجنة فإنه باق عند الله للأبرار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن قضية الإيمان بوجود الله أساس اليقين كله، وأساس الاطمئنان القلبي والنفسي في هذه الحياة الدنيا. فإن صاحب هذا الإيمان سوف يخشى الله في كل سكناته وحركاته، إيمانا منه بهذا الوجود الإلهي. ولذلك لما توجه رجل يسأل ماذا يصنع في هذه الحياة، المعاصي كثيرة والمغريات أكثر، وشوق الناس إلى تحلب الماديات لا نهاية له، والصراع على معركة الخبز على أشده، فماذا يصنع؟ قال له رجل من العارفين بالله الذين خلت قلوبهم إلى الله، وهو يرد إلى قضية الإيمان بوجود الله، قال هذا العارف: إذا حدثتك نفسك بشيء من هواجسها فتذكر وجود الله تعالى، واعلم بأنه لا رازق إلا هو، يرزق كل حي ويخلق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فإذا آمنت بأن الرزق من الله وحده، وأن العمر بيد الله وحده، تحررت في داخلك من كل خوف إلا من الله. لن تخاف من إنسان مهما بلغ جبروته، ومهما علا سلطانه، ومهما عز جاهه، لأن أي إنسان ولو كان ملكا أو رئيسا أو زعيما فإنه لن يملك لك رزقا، ولا يملك أن يقضي على عمرك، هذان بيد الله، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. ثم إن الله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فماذا بقي لك إذا كان عمرك ورزقك قد اشتراهما الله من عباده الصالحين؟ لم يبق لك شيء. إذن وجود الله معناه أن الرزق بيده وحده، فلا تخشى يا ابن آدم من سلطان ما دام سلطان الله تعالى لا يزول. ثم إن الله وحده هو الذي يطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم فلله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. فلا يحسبن إنسان آتاه الله رغدا في المعيشة أو سعة في الرزق أنه المالك على الحقيقة، إنما المالك هو الله. وأما أنت يا ابن آدم فمستخلف في الأرض، وقد أمرت بنص القرآن الكريم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لم يقل أنفقوا مما جعله ملكا لكم، إنما قال مستخلفين فيه. فالمال مال الله، وإنما أنت مستخلف على هذا المال، أمين عليه. ثم عليك أن تعلم أن لحظة الموت لا يملكها سوى الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الملك حسين عاش 50 عاما حياة الملوك، في رغد وفي بلهنية، ثم رآه الناس على مستوى الكرة الأرضية وهو يدفن في التراب، خرج من الدنيا خاوي الوقار، لا يملك إلا عمله، ولا يملك إلا ما قدم لحياته، وتساوى في التراب مع الصعلوك الذي يرتدي الملابس الممزقة وقد لا يجد قوت يومه. وهذا ما قاله عارف بالله لخليفة من خلفاء الدولة العباسية، عندما قال له: يا أمير المؤمنين، إن بيني وبينك يوم واحد، فقد خلق الله الدنيا أياما ثلاثة، أمس واليوم وغدا. فات الأمس، لا يشعر الناس بلذته ولا يشعر الصعلوك بألمه، فقد فات الأمس، فات وانتهى. وغدا يستوي في ترقبه الملوك والصعاليك، والله تعالى قادر على أن يجعل الملك غفيرا والغفير ملكا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلم يبق إلا اليوم، فما هو اليوم؟ سويعات تأتي ثم تمضي. أيها السادة الأدلاء، إن فرعون عندما علا في الأرض قال: أنا ربكم الأعلى، وكان حاكما على المصريين، وكان هذا الفرعون يدعي أنه رب الأرباب، ويقول للمصريين في خطابه إذا اعتلى العرش: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني لا تعبدوا ربا على ربكم، والرأي ليس رأيكم إنما هو رأيي أنا، ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبعث الله إليه نبيه موسى يذكره بأن لهذا الوجود خالقا عظيما فطر السماوات والأرض. واستمع إلى هذا النص القرآني العظيم المجيد الفريد المبارك، يقول ربنا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وتأتي الآية تذكر بعظمة هذا الوجود وخالقه عندما تقول الآيات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أي الخلقين أشد، خلق السماء بلا عمد أم أنت أيها الإنسان الذي خلقت من نطفة مهينة؟ رجل من الصالحين الإمام الجنيد شيخ الصوفية لما قرأ هذه الآية قال عن فرعون عجبت لمن يتكبر على الخلق وقد نزل من الفرج مرتين، مرة من فرج أبيه ومرة من فرج أمه، ثم يتكبر على الخلق ويقول أنا ربكم الأعلى. فالله تعالى ينبه الأذهان ويلفت العقول إلى أن الله الذي خلق السماوات على عظمتها والليل والنهار على ما به من إعجاب، هذا الإله قادر على أن يميتكم ثم يبعثكم ثم يحاسبكم. أأنتم أشد خلقا يا أبناء آدم أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها لكم، والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يموت الإنسان ملايين 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 السنين، فإذا بعث من قبره يتلقى الحساب كأنه لم يمت في قبره إلا ما بين الليل والنهار العشية والضحى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ما أعجب من شيء إلا عجل من أقوام ينكرون وجود الله وعظمة هذا الوجود. كل الفلسفات المادية وعلى رأسها الوجودية الشيوعية العلمانية الكارهة لما أنزل الله ولشريعة الله، كل هؤلاء يرفضون الانتماء إلى القضية الأولى، قضية الوجود الأولى، وهي قضية وجود الله عز وجل. وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يسمون بالدهريين، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أنكروا تماما وجود الله، وأنكروا مع هذا الوجود البعث والنشور. وهذا أبي بن خلف الملعون يأتي بعظمة بالية ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد أأنت تزعم أن ربك يحيينا بعد موتنا ويبعثنا؟ فقال له النبي الكريم نعم، ويدخلك جهنم. ونزلت هذه الآية ترد عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة، فالحياة فيها زيف كثير وكذب كبير، لكن الحقيقة الواحدة في هذه الدنيا إيمانك بالله. وحقيقة الموت الذي يستوي عنده الملوك والصعابك، الأغنياء والفقراء، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأبطال. القبر ربما نظر ضاحكا، يدفن فيه عالم، ثم يدفن فيه جاهل، ثم يدفن فيه ملك، ثم يدفن فيه صعلوك، يدفن فيه من أدخمته الموائد، ويدفن فيه من بات يطوي بطنه على الطوى والجوع. فالله تعالى يذكرنا بهذه المعاني. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، تذكير وتنويه بعظمة الله. الخالق جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، جعل الملائكة رسلا، أي جعل الله الملائكة وسائط بينه وبين الأنبياء والمرسلين من عباده، وجعل لهؤلاء الملائكة كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، خلق الله الملائكة من النور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف له، أي من الطين. فالملائكة خلق من النور، جعل الله لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذن الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع. من الملائكة من لها جناحان، ومن الملائكة من لها ثلاثة أجنحة، ومن الملائكة من لها أربع أجنحة. أما سيدنا جبريل فهو رئيس الملائكة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على صورته التي خلقه الله عليه، مرة بعد البعثة بثلاث سنوات، ومرة ليلة الإسراء والمعراج. يقول الإمام البخاري في صحيحه بسند في حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أخي جبريل وقد خلق الله له 600 جناح، وبين كل جناح وآخر ما بين المغرب والمشرق. وسيدنا جبريل يتلقى الوحي من الله، كيف يتلقاه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله أن يصدر أمرا تهتز السماوات والأرض، وتشعر الملائكة بأن الله تعالى سيصدر أمرا، فإذا بهم من خشية ربهم مشفقون، كل الملائكة يسجدون لله عز وجل، ويكون أول من يرفع رأسه من السجدة سيدنا جبريل بأمر الله، يأمره أن يرفع رأسه فيتلقى الوحي من الله. والملائكة يمكن أن يتشكلوا في شكل الإنسان، لقد دخلوا على سيدنا إبراهيم يبشرونه ويلقون إليه بالبشرى، وكان سيدنا إبراهيم لا يعرفه، فلما ذبح لهم عجلا ووجد أن أيديهم لا تمتد إلى الطعام، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، وإنما هم عباد الله المكرمون، يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين، ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشية ربهم مشفقون ولله ساجدون. فلما وجد سيدنا إبراهيم أن أيديهم لا تمتد إلى الطعام نكره وأوجس في نفسه خيفة فقالوا لا تخف إنا رسل ربك قد بعثنا الله لنهدم قرية لوط على أصحابها الذين يرتكبون الفاحشة. الرجال يعشقون الرجال ولا يتزوجون النساء. هذا الشذوذ موجود الآن في أمريكا وفي أوروبا. ولذلك فإن الحضارة الأمريكية والحضارة الأوروبية في طريقها إلى الزوال مهما قال الزمان، لأن السوس نخر في عظام هذه الحضارة.